السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب موطأ الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عله، وقد وصلت بنا القراءة إلى حديث لا يطأ الرجل وليده. نعم، لا يطأ الرجل هذا الأثر، وهو باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت. الذي بعده، هذا انتهينا من نعم وصلنا إلى الباب الذي بعده، وهو باب النهي أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج. وهذه حينئذ أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول، ما حكم البيع لرجل قال لرجل أهبك أو أبيعك هذه الوليدة بشرط ألا تبيعها ولا تهبها، فما حكم هذا البيع؟ ما حكم هذا البيع أن يقول له ذلك؟ نعم، من جاوب؟ طيب، هذا الشرط لا يصلح، لكن ما حكم البيع؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، واشتراط البائع المشتري، نعم المشتري، ألا يبيع المبيع، نعم، وهو يعتبر شرط باطل لا شك عند جمهور العلماء، لكن هل يبطل به البيع؟ هذا السؤال. فذهب بعض أهل العلم أن البيع يبطل بذلك، أن عقد البيع يبطل بذلك، عقد البيع في هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد. ومن أولئك مالك قال: في من اشترى جاري على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها وما أشبه ذلك فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطعها، وذلك لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها. نعم، فإذا كان لا يملك ذلك منها فإنه لا يملكها ملكا تاما لأنه قد استثنى عليه مما ملكه. لكن ظاهر قول مالك اشفع المالك، ايه قال: وكان بيعا مكروها، يعني البيع امضى، لكن قال يكره ذلك، يكره هذا البيع. ومنهم من ابطل اصل البيع، ومنهم من صحح الشرط والبيع وهو صحيح ما ورد في الرواية عن الإمام أحمد، ولكن من راجح في ذلك؟ من راجح في ذلك؟ قال: أبيعك هذه الأمة على شرط ألا تبيعها. راجح أن هذا غير صحيح عن البيع. ليش؟ الشرط إذا كان باطل أصل البيع يصير باطل. البيع صحيح والشرط باطل. تذكرون أن هذا ذكرناه في درس الإمام حديث مريرة نسيتم، روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية. نعم، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي. ففعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. إذن أمضى النبي البيع لكن أبطل الشرط، فإن من أعتق فالولاء يكون له، فلا ينبغي يباع بشرط أن يكون الولاء للمشتري، بل يكون ولاء لمن أعتق. فالشرط كان باطل، فلم يمضي النبي الشرط وصحح البيع. فإذا اشترط البائع شروطا، أو المشتري ليست في كتاب الله، إذا اشترط البائع شروط ليست في كتاب الله تخالف مقتضى العقد، فيمضي العقد لكن يبطل ذلك الشرط. يقول: أزوجك ابنتي كما ذكرنا في الدرس الذي مضى على أن لا تطأها إلا مرة في الشهر، لا تزد، أن أخشى على ابنتي، تعرف مع ساروا بنات الآن للأول، هكذا يحتجون. لا تأتيها إلا مرة في الشهر. يصح العقد، يصح، يبطل الشرط، يطعها متى اشتهاها، لأن مقتضى العقد أن يأتيها عوضا عن المهر الذي دفعه،
في أي وقت حتى لو كانت ورقتها، هذا مقتضى العقد. فإذا جاء يشترط شرط يشتري كتاب الله ويخالف مقتضى العقد إنه لا ينفذ كلامه ويمضي العقد، يقول له في وقت وجود المعدون طيب مرحبا إن شاء الله ما في مانع، لأن النبي هكذا فعل، أرفض لها والولاء لمن أعتق، أمضى البيعة النبي. قال والولاء لمن أعتق، أي شرط؟ قال خطبهم فقال أي شرط؟ ما بعد أقوام يشترطون شروط ليس في كتاب الله، هذا تكمل الحديث. أي شرط؟ نعم ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. نعم، فهذا هو الحق في هذه المسألة. طيب، كان يقول لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها، يقصد ابن عمر إذا اشترط عليه أن لا يطأها ولا يهبها فإنه لا يطأها لأنه لم يتملكها ملك تام. نعم، هكذا يقصد ابن عمر أنه لو قيل أبيعك هذه الأمة على ألا تبيعها ولا تهبها ولا تهبها، نعم، فحينئذ لا يطأ الرجل هذه الوليدة التي فيها شرط مثل هذا على ما يرى ابن عمر، حتى يكون الملك إيش تام بلا شرط، ويتملكها ملك تام حتى يطأها بلا شرط من عند الأول الذي كان يملك إيش الوليدة. لذلك قال ابن عمر لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء مسكها وإن شاء صنع بها ما شاء، حينئذ يكون الملك تام الذي من آثاره جواز الوطء. قال الملك تام جواز وطء هذه الوليدة. طيب، بعد ذلك نعم يرحمك الله. الآن نقرأ ما تبقى من هذه الأبواب في كتاب البيوع. نعم،
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع كما في موطئه في كتاب البيوع، قال رحمه الله باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج.
طيب، نحن قد أخذنا باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت الشرط فيها، ليس كذلك؟ حديث أو أثر أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية واشترط عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، إسناده ضعيف لأنه منقطع. ثم كان الأثر الذي بعده، ثم باب النهي عن الرجل يطأ وليدة لها زوج. عن ابن شهاب، اقرأ قرأت.
قال رحمه الله عن ابن شهاب،
ابن شهاب متفق على جلالته وإتقانه،
أن عبد الله بن عامر،
عبد الله بن عامر صحابي،
أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها. فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها.
نعم، هذا الأثر إسناده ضعيف، ابن شهاب لم يدرك عبد الله بن عامر بن كريز، فهذا لا يصح إسناده. وقد أخذ بذلك بعض أهل العلم فلم يجيزوا أن يقرب الرجل أمة حتى يفارقها زوجها والمسألة مختلف فيها بين العلماء، فقد اختلف العلماء في الجارية تباع ولها زوج، أو العبد يباع وله زوجة، ولم يعلم المشتري بشيء من ذلك. فقال مالك: إذا كان الأمة زوج أو كانت مستحاضة كان ذلك عيبا ترد منها، أما إذا كان لها زوج، لأن الرجل يشتريها يتسرى بها يستمتع بها، يدفع بها 70,000، منها تخدمه ومنها يتسرى بها، يعني يطاع. إذا فوجئ فقيل له إنها ترى لها زوج، ومعنى ذلك أنه فقط نعم، فإنه لن يستطيع أن يطاع لأنه لها ذات زوج، هذا عيب. لو كان يدري أنها متزوجة لما اشتراها، لأنه له غرض في وطئها. فمن هنا قال مالك: إذا كان الأمة زوج أو وجدت أنها دائما تنزف مستحاضة فهذا عيب يمنع الاستمتاع بها، فحينئذ ترد. وكذلك العبد إذا كان له زوجة أو كان لأحدهما ولد. وقال أبو حنيفة: إذا اشترى عبدا له امرأة أو أمة لها زوج ثم علم فهذا عيب ترد منه، وهو قول عبيد الله بن الحسن. وقال الحسن الحي: ليس ذلك بعيب. وقال الثور: هو عيب ترد به. وقال الشافعي: إن كان ينقص كونها ذات زوج من الثمن فهو عيب، وإلا فلا، وليس عنده بعيب ما لم ينقص من الثمن ونقص منه قل أو كثر فهو عيب يرد به. فينبغي أن يخبر البائع للأمة أن هذه الأمة ذات زوج، لأن هذا العيب يؤثر فيه. نعم، الثمن لو كان يعرف أنه ما يستطيع إعطائها لن يشتريها ربما، ولذلك رأى مالك رد ذلك البيع، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: عن ابن شهاب
عن ابن شهاب وهو متفق على جلالته وإتقانه.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف،
وهو عبد الله بن عبد الرحمن الزهري وثقة،
أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها.
هذا إسناده ضعيف، أن أبا سلمة لم يشهد القصة، لكن جاء عند عبد الرزاق في سند من طرق صحيح، سند صحيح، أن عبد الرحمن بن عوف وهو صحابي ابتاع، يعني اشترى وليدة، ابتاع معناها اشترى وليدة أنا، فوجدها ذات زوج فردها. إذن من هنا يظهر أن قول مالك في ذلك هو الصحيح، أن قول صحابي، وذلك أن مالك قال إذا كان الأمة زوج أو كانت مستحاضة كان ذلك عيبا ترد به، كان ذلك عيبا ترد به. ننتقل لباب جديد وهو باب ما جاء في ثمر المال يباعش أصله. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله عن نافع،
النافع تقدم وهو ثقة،
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
نعم. هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. المسألة الأولى إسناده، فإسناده صحيح وهو متفق عليه في أعلى درجات الصحة، وفيه من الفقه أن تأبير النخل وهو تلقيحه لا ينافي القدر، بل هو من اتخاذ الأسباب، فإنه يؤخذ الطلح من النخل الأنثى أو من الذكر إلى الأنثى فتحبل أو تثمر، فما أشبه النخلة بالإنسان سبحان الله. أولا الطلح رائحة مثل مني الرجل، وإذا أغرق رأس النخلة مات أو قطع، وثباتها كثبات المسلم على الإسلام إن قام بدينه على وجه حق صحيح والتزم ذلك، لقوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فقد شبه النبي النخلة بالمسلم كما روى ذلك البخاري في صحيحه في باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليعلم ما عندهم من علم، ليعلم ما عندهم من إيش؟ من علم، يرى ما عندهم من علم. فقال ابن عمر، فخرج بسنده إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لأصحابه وهو معهم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. ووقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر: وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت لمكان أبي بكر وعمر حياء منهما أن أتقدم بجواب كنت أعرفه، إنهما كبيرين في هذا أن الحياء عبادة، النبي أقره على هذا الحياء مع أنه كان يحفظ جوابا صحيحا، لكن خشي أن يتقدم بكر عمر بشيء صحيح حتى لا يهون تهون رتبتهما، أنه كيف الصغير علم شيء وأنتما لا تعرفانه في نفسه، استحي أن يذكر ذلك في مكان أبو بكر وعمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. وجاء في فضلها حديث لكنه ليس له أصل صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أكرموا عمتكم النخلة. ولا يصح إما على وجه الضعف أو أنه مكذوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت بمعنى لقحت، فهذا يدل على مشروعية تلقيح النخل. وأما ما جاء فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم يعبرون النخل فقال: ما أظن أن يغني هذا من قدر الله شيئا، أي لو تركتموها بلا تلقيح أثمرت. فإنما تكلم وقتئذ بمقتضى بشريته وظنه بلا وحي من ربه اجتهادا برأيه الخاص، وأن التوكل على الله في هذا يكفي. فجاءوا إلى النبي في العام القادم وتركوها، ما أبروها ولا لقحوها. فقالوا: يا رسول الله، تركناها فلم نؤبرها ولم تثمر. فحينئذ قال صلى الله عليه وسلم، لما عرف أن التجربة دلت على أن تثمر بعد التلقيح، قال: أنتم أدرى بأمور دنياكم. وذكر أنه ما حدثهم هذه المرة عن الله، أنه لو حدثهم عن الله كان إيش؟ وحي يوحى سيكون حق، لكن حدثهم بمقتضى النظر الظاهر، مثل موسى حكم بالنظر الظاهر رضي عليه السلام لما قتل الخضر الغلام، فقال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. فأوحى الله إلى الخضر ما أوحى، لأنه في أصح ثلاثة أقوال كان الخضر نبي، لأنه في آخر القصة في الكهف قال: وما فعلته عن أمري. ثم تبين لموسى بعد أن كشف له بمقدار ما علمه الله من الغيب ما كشف، سلم موسى للخضر. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليهم وهم يلقحون النخل يعبرون النخل، قال: ما أظن أن يغني هذا شيء، يعني تلقيحكم هذا لن يجدي فيثمر، لو قدر الله لخرج الثمر بلا تأثير. ففعلوا وتركوا فلم يعبروا فلم تثمر. فجاءوا إليه فقالوا: يا رسول الله، لم تثمر. قال: إنما حدثتكم ظنا، يعني بلا وحي. فقال حينئذ، وهذا من الوحي حينئذ: أنتم أدرى بأمور دنياكم. هذا تشريع الآن، أن كل شيء دلت عليه التجربة وكان لا يعارض نصا فلا بأس من اختراعه وفعله، كلبس النظارات وركوب الطائرات. فليس هذا كما يتهكم على أهل الحديث والسنة أهل البدع من المبتدعات. فكان كما حكى الشيخ العلامة الألباني في دمشق عندما كان ينكر عليهم المولد والبدع والتصوف، يلحقونه إلى عندي البسكليت أو السيارة، ويتهكمون ويقول النظارة بدعة، لبس النظارة أو لبس الحطة أو الشماغ أو لا يلبس، ما كان يلبس في عهد النبي يعني الأشياء، هذه بدعة. ماذا يريدون؟ يريدون السخرية، وأنك يا ناصر الشيخ ناصر تتحجر واسعا، فإنك إذا لبست النظارة مثلا وركبت السيارة والطائرة فقد ابتدعت، لأن هذه أمور مخترعة لا كانت في عهد النبي، فما بال المولد إذن مخترع؟ فكما أجزت ركوب الطائرة وهي مخترعة فأجز المولد وهو مخترع، كلاهما مخترع، وهذا لزام باطل لأي شيء، لأنه قد قال نبينا في حديث مسلم هذا: أنتم أدرى بأمور دنياكم، يعني ما اخترعتم، وقد جربتم فاصنعوا، لا حرج عليكم، اخترعتم الطائرة اركبوها، يعني نص النبي ينسحب على ركوب الطائرة، ما منعه النبي، اخترع. إذا ما كان مخترعات الدنيا وتم تجربته بلا معارض شرعي صحيح يجوز فعله، إذا الاختراع الممنوع عنه ما كان اختراعا في إيش؟ في الدين، ليس في أمور الدنيا. تعبير النخل من أمور الدنيا الطبية النباتية التجريبية مثلا لا علاقة لها بالدين. ولذلك جاء في صحيح البخاري مسلم وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا أي في أمر الدين ما ليس منه فهو رد. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها، يعني في الدين. وذلك يلتقي مع قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا كان إحداث الاختراع في أمر دنيوي كما مضى في تأبير النخل مثلا أو ركوب الطائرة أو لبس النظارة فإن هذا مباح، الأصل فيه الإباحة حتى يكون قد اقترن بمنكر أو مخالفة شرعية، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أدرى بأمور دنياكم، صلى الله عليه وسلم. فقال هنا: من باع نخلا قد أبرت، أي لقحت. فلا شك أن تقطيع النخل يكلف، يكلف مزارع يأخذ الطلح ويرقى على النخل الأنثى ويلقحها على نمط معين يعرفه أهل التخصص، فحينئذ يثمر النخل. فهل تكلف ولا ما تكلف الذي أبر نخله أي لقحها؟ تكلف. أحيانا وبائع النخل لا يكون عنده نخلة ولا نخلتين، النخل يكون عنده أحيانا 600 نخلة 1000 نخلة، أنه ينتج، أنه ينتج. تصور أبر هذا العدد الكبير من النخل لقحها، وحينئذ المزارعون يعرفون النخل الذكر من النخل سبحان الله الأنثى، الذكر يحمل في بهيمة. هذا يذكر شيخنا صالح الموزان أنه يحمل ذكر الضبع، يقول سنة يكون ذكر فيطأ، سنة يكون أنثى فيحمل ويوطأ، وهذا من عجائب مخلوقات الله. لكن النخل منه ما هو ذكر ومنه ما هو أنثى، فإذا باع وقد لقحت وقد أبرت، يعني لقحت فثمرتها، فثمرها للبائع لأنه تكلف. متى يكون ثمرها الذي بسبب اللقاح للمبتاع أي المشتري؟ إذا اشترى. فقال في شرطه: بعني هذا النخل الذي أبرته أي لقحته بثمره، أشترط أن أشتريه بثمره، فإن سكت المسكين جهلا منه وتم العقد فيرجع لمن؟ مشتري. فهذا يدلك على فضل العلم، وأنك أحيانا تكسب الدراهم والدنانير على وجه المشروع من جرائه، فيفوت الذي يجهل ذلك الشرط هذا الثمر، وقد يقدر بملايين لهذا الشرط، لأنه لا يريد النخل، فلو سكت رجع له ايش التمر، لو تكلمت شرط بما بيع خذها التمرة حتى يمشي البيع. فحينئذ من تعلم العلم فربما كسب فوق مكسب الآخرة وهو عظيم. يقول الحسن البصري كما روى عنه الخطيب البغدادي: لأن أتعلم بابا من العلم خير لي من أن تكون لي الدنيا بحذافيرها ثم أنفقها في سبيل الله. فوق هذا الثواب قد يأتي ثواب في الدنيا عاجل بإدراك هذه الشروط في البيوع والتجارات والمعاملات، فتنال حظا عظيما. كذلك في باب النكاح، من كان يجهل وادته امرأته وتمنعت عليه وصارت تقول طلقني، وهو محسن عشرتها لكنها متعمدة وارتكبت هذه الكبيرة العظيمة، وهي قولا لزوجها طلقني امرأة، سألت زوجها طلاق حرام عليها راح الجنة يقول النبي. وإذا بالرجل الذي لم يطلب العلم يفترق لسانه يقول أنت طالق، لا تزين فيني شعرة، أنت طالق، فيذهب إلى عالم قال ويلك أضعت معك كم دفعت فيه؟ يقول والله مع التكاليف والذهب 70,000. قال ويلك أضعت، لأن يمكن وهي هكذا متعنتة وأنت محسن لعشرتها أن تحبسها ولا تطلقها ولو قعد 20 سنة. قل لها اختلعي، فإذا اختلعتي تردين علي مهري وتعفف بغيرك 70,000 ريال وراء ريال حتى تبلغ 70، ثم تعطيها ثم تزف إلى امرأة هي خير منها جمالا ربما ودية. أما إذا كان طلب العلم وإذا بي طالب بالألف إقامة وإذا بي ضاع 70,000 مسكين. إذن العلم يحميك، نعم، كما قال علي بن أبي طالب ناصحا للناس: إذا كنت تحرس المال فالعلم يحرسك، يحرس مالك ويزيد في خلقك، نعم، ويصلح شانك ويصلح بالك. فهنيئا لمن تعلم العلم يبتغي به وجه الله والدار الآخرة. نعم، الحديث الذي بعده.
قال الإمام مالك رحمه الله: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
نعم.
وقال عن نافع:
مالك هو كما تقدم رأس المتقنين وكبير المتثبتين، ونافع مولاه ما نافع ونافع مولى بن عمر الثقة. نعم. عن
ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وهي سلسلة الذهب الذي عرفت عند المحدثين بهذا، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي أصح الأسانيد، سلسلة هي أصح الأسانيد عن ابن عمر هذه، لأن بعض العلماء نهى أن يطلق الرجل كلمة أصح الأسانيد على الإطلاق، بل ينبغي أن يفصل كما قال المحققون. أصح الأسانيد في أبي هريرة كذا وكذا، أصح الأسانيد في ابن عمر كذا وكذا، وهذا التفصيل أولى. فأصح الأسانيد في ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي تسمى سلسلة الذهب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لها البائع المشتري. لو رجعت لصحيح البخاري ستجد صاحب الصحيح لم يعين الحكم، حكم البيع، لأن المسألة قد اختلف فيها، وهي يظهر محتملة عنده، ولعله لم يرجح شيء، هل يبطل البيع أو لا يبطل. ولذلك أجمل الكلام رحمة الله عليه في جامعه ولم يبين الحكم. وبوب مالك فقال: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فاختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم يبطل البيع، وقال بعضهم هم الجمهور يبطل البيع كالثوري، وقال بعضهم وهم جماهير العلماء منهم الحنابلة الإمام أحمد على أنه يبطل إلا إذا اشترط القطع في الحال، نعم، إلا إذا اشترط القطع في الحال. وفي الأصل، في الأصل أن أصل أن الأصل في النهي، الأصل في النهي أنه للتحريم ويقتضي الفساد، إذا تسلط النهي عليه على ذات الأمر، فهنا تسلط على البيع، فنهى أن يبيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فحينئذ على ظاهر النص لا يجوز لأحد أن يبيع الرطب على الشجر مثلا، نعم، حتى يبدو صلاحها بأن تحمار مثلا أو تصفار، فيعلم أنها مؤهلة للاستفادة منها، نعم، حب أنه اشتراها على وضعها هذا ثم جاءتها جائحة، فبأي حق يستحل المال أخيه؟ فحمت الشريعة ماله فأمرته أن يصبر ولا يبيع حتى يبدو الصلاح، نعم، نهى البائع والمشتري، البائع والمبتاع كما يقال. نعم، اقرأ السند اللي بعده.
وقال الإمام مالك رحمه الله عن حميد الطويل،
نعم،
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: يا رسول الله، وما تزهي؟ فقال: حين تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمر فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟
هذا حديث إسناده ضعيف، في إرسال، في انقطاع، لكن له شواهد، له شواهد، وهو كالذي قبله. بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر.
السلام عليكم. اما حديث حميد خرجه البخاري وهو صحيح الاسناد، ووهما ذكرنا فيه انقطاع، لكن هو صحيح الاسناد وهو في صحيح البخاري، وخرجه مسلم ايضا في صحيح. وقال: نهى النبي عن بيع الثمار حتى تزهي، يعني حتى يظهر حسنها وكيف علامة ظهور الحسن والزهاء؟ تحمر. ما العلة؟ هي في ضمان من؟ بائع. نعم، فإنه إذا ابتاعها ولم تزهو وتحمار وتصفار ويبدو صلاحها والجوائح كرر فأصابتها جائحة، فإنه على أي شيء أخذ الثمن هذا؟ والمسكين هذا المشتري ما امتنع، ما انتفع ولا اشترى. أرأيت إن منع الله الثمرة بقدره وآفة سلطت وجائحة هتكت المحصول، فبما يأخذ أحدكم مال أخي؟ فهذا فيه أن الشريعة تصون الأموات. نعم، فأحسن بها وأحكم من شريعة نزلت من لدن حكيم عليم. الحديث بعده هو الذي قرأته، اقرأه.
وقال الإمام مالك رحمه الله عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة
وهو ثقة،
عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن
ثقة،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرس.
في شرح معالي الآثار الأصل للموصول عن من؟ عن عائشة، فمعلول بالإرسال، لكن معناه يوافق ما قبله، فإن النبي نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من إيش؟ من العاهة. لكن اشترط بعض الفقهاء كالحنابلة القطع، فإذا قطع فحينئذ يصح، لأنه حينئذ تكون في عهدته، انتقلت إليه وضعها في الصناديق وقد قطعها، وهذا القول فيه قوة كما تعلم كما ترى. نعم، الذي بعده.
وقال رحمه الله عن أبي الزناد،
أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي وهو ثقة،
عن خارجة بن زيد بن ثابت
الأنصاري وثقة،
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه
وهو صحابي، الصحابة كلهم عدو،
أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا.
وزيد بن ثابت ليس صحابي، عالم جليل، خرج ابن حبان في صحيحه أن النبي قال له: يا زيد، إنها تأتينا كتب من عند اليهود في السريانية، فتعلم السريانية. سبحان الله، تعلمها في نحو 18 أو 17 يوم كلها، هذه بركة ولا شك، معجزة. يوم تعلم واحد دورات إنجليزي حوالي 5 أو 6 سنين، نحو 17 يوم، ولغة يعني صعبة، هذه بركة. فقال أنه كان، وهذا كلام صحابي عالم، أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا، وهذا نجم طلوعه غالبا يكون في وقت نضج الثمار، لا هو ينضج الثمار هذا شرك. وهذا قال أظن الباجي في شهر أيار أو النصف الآخر من شهر مايا، وش مايا؟ مايو شهر الخامس بالعربي. طيب بالعربي شو
هذا؟
نعم يا الله يا مو طيب، عيار الشهور بالفرنشي. أول الولادة عيسى لم تثبت في قبل نحو 2017، ما ثبتت، ثم النبي تشبه بالكفار، فعلينا يكون معيارنا الهجرة النبوية، الهجرة النبوية. اختم كلامنا الكلام مالك حتى ننتقل إلى باب ما جاء في العارية في الدرس القادم. نعم.
قال الإمام رحمه الله: والأمر عندنا في بيع البطيخ والقساء والخربز والجزر إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك، وليس في ذلك وقت يوقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه.
طيب، إذن نختم بهذا القول للإمام مالك درسنا الموطأ في هذا الأسبوع، على رجاء اللقاء بكم الأسبوع القادم في باب ما جاء في بيع العرية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، إلى الله، محمد رسول الله، الصلاة.